إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كان حديثنا معكم في الجمعة الماضية عن أسباب صلاح الذرية بما جاء في كتاب رب البرية وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكرنا بعض الأسباب في صلاحهم وتربيتهم، وأنه ينبغي أن يتعامل مع الأبناء المعاملة الشرعية منذ وجودهم في أول أيامهم إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، فيصير بذلك المجتمع مجتمعا صالحا إذا ربي صغاره على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإني ذاكر في هذا المقام جملة أو بعضا من أسباب صلاح الذرية أيضا، مما ينبغي أن يتعامل الآباء مع أبنائهم بما أمر الله عز وجل به في كتابه وبما أمر به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما شرع لعباده. أيها المؤمنون عباد الله، من تلك الأسباب ومن تلك الأعمال أن يعوذ المرء أبناءه عند ولادتهم. قال الله عز وجل عن امرأة عمران: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم يستمر ذلك التعويذ لهؤلاء الصبيان بين الحين والآخر، فإن ذلك من أعظم أسباب حفظهم عند الله تبارك وتعالى من شياطين الجن. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما، أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا التعويذ الذي يفرط فيه الآباء والأمهات، فكم يحصل من وراء ذلك من الغوائل والفتن والشرور والضرر على الأبناء. فربما تجد المرأة تزين ولدها ثم تخرجه من دارها فيصاب بالعين لأنها لم تحافظ على هذا الذكر وعلى تعويذ أبنائها وبناتها. فتعويذ الأبناء والبنات وتعويذ الأولاد مما علمه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحابته، وهو تعليم لسائر أمته. ومن تلك الأسباب أيضا أن يدعى لهم بالبركة، أن يدعى لهم بالبركة وأن يحنكوا عند ولادتهم وتحنيكهم، أن يضع الشخص في فمه شيء من التمر أو شيء من العسل ثم يخرج من ذلك الريق الرقيق فيضعه في حنك الطفل فيكون أول ما يصل إلى جوفه، لكنه يكون شيئا رقيقا لا يتضرر به. وقد جاء في البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بالصبيان فيبرك عليهم أو يدعو لهم بالبركة ويحنكهم، وليس هذا خاصا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فللوالد أن يفعل ذلك عند ولادة ولده أو بنته، وللأم أن تفعل ذلك أو من كان من الحاضرين، يدعو له بالبركة ويحنكه. ومن تلك الأسباب في صلاح الذرية أن يختار الأب لابنه الاسم الحسن، يختار له الاسم الحسن، فإن الأسماء الحسنة لها تأثير على مسمياتها في طباعهم وأخلاقهم. ولهذا جاءت الأدلة في الحث على الاسم الحسن أن يختاره الوالد لولده. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وكلما كان الاسم معبدا لله عز وجل كان حسنا. وهكذا غير النبي عليه الصلاة والسلام جملة من أسماء الصحابة رجالا ونساء لما في تلك الأسماء من المعاني التي لا تليق. وجاء في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أنه ذهب إلى نجران فجاءه بعض النصارى فقالوا له: إنكم تقولون يا أخت هارون، وبين موسى قال يا أخت هارون وبين موسى وعيسى زمن، فكيف تقولون يا أخت هارون؟ فرجع المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله، فقال له عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا يتسمون بأسماء الصالحين فيهم، كانوا يتسمون بأسماء الصالحين، فاختار لابنك الاسم الحسن من أسماء الأنبياء والرسل وأسماء الصحابة، والأسماء الحسنة التي تكون حسنة في ألفاظها وفي معانيها. ويا لله للعجب ما يخوض كثير من الناس في هذا الباب، فتجدهم يسمون أبناءهم بالأسماء القبيحة، وربما بالأسماء التي لا معنى لها ولا يستفاد منها. فذاك يرى اسما في بعض البضائع فيسمي به ولده، وآخر يرى اسما من أسماء الكفرة والزنادقة فيفخر بذلك ويسمي ابنه أو بنته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل إنك لتعجب من بعض أهل الإسلام أن يسمي أبناءه ببعض أسماء العجم التي ليست بعربية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المؤمنون عباد الله، من أسباب صلاح الذرية أن يحرص على الأبناء في تطهيرهم وتنظيفهم في أجسادهم وفي ثيابهم وفي سائر شؤونهم. قال الله جل وعلا: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قيل له: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، فحاول أن تنظف أولادك وأن تبعدهم عن القذارات والنجاسات التي أضرارها حسية ومعنوية. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لما مر بذينك القبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. عود طفلك وعود أبنائك على تنظفهم وتطهرهم وخوفهم من النجاسة وبعدهم منها وغسل أيديهم إذا أرادوا أكل طعام وغير ذلك ونظافتهم في ملابسهم وفي سائر شؤونهم، فإن هذا مما ترى ثمرته ولو بعد حين. أيها المؤمنون عباد الله، ومن الأسباب أيضا أن يختار المسلم لأبنائه الملابس الشرعية، الملابس الطيبة التي ليس فيها محذور شرعي ولا مخالفة لكتاب الله عز وجل ولا لسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا بأس أن يلبس أجمل الثياب وأحسنها. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن هذا كله يكون مقيدا بالملابس الشرعية. فإن كثيرا من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله صاروا يتشبهون بأعداء الإسلام في ملابسهم ومناظرهم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد عن عبد الله بن عمر: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبا معصفرا فقال له: أمك أمرتك بهذا؟ فقال: يا رسول الله أخلعه. قال: بل أحرقه فإنه من لباس الكفار. أحرقه فإنه من لباس الكفار، يهدر هذا الثوب ويتلفه لأنه من لباس الكافرين. تعجب من كثير من أبناء المسلمين الذين يلبسون الملابس المزرية، ربما أحدهم يخرج لصلاة العيد أو لصلاة الجمعة فيصلي في ثياب ترى من ورائها عورته، إذا سجد أو ركع يلبس ملابس يستحيل المرء أن ينظر إليها فضلا عن أن يلبسها. وهذا كله يعود العبء على الآباء الذين لم يعودوا أبناءهم من الصغر الملابس الشرعية من القمص والأزر الشرعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلما رأى منظرا في تلفاز أو في جريدة أو في تلفون من المناظر السيئة التي يلبسها الكفرة أو لاعب كرة القدم وما أشبه ذلك إلا وذهب إلى الأسواق يبحث عنها وربما يشتريها بأغلى الأثمان ليفتخر على الناس بذلك اللباس المزري الذي ينبغي له أن يتنزه عنه وأن يبتعد عنه وأن يلبس الملابس المحترمة التي تستر عورته والتي تظهره بالمظهر الحسن بزي أهل الإسلام الذي ينبغي له أن يفتخر به وأن يلازمه. أيها المؤمنون عباد الله، ومن تلك الأسباب أنه ينبغي للآباء أن يحرصوا على تعويض أبنائهم في حلاقة شعورهم الحلاقة الشرعية، وألا يخالفوا ما جاء في الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، نهى عن القزع، فقيل لنافع: وما القزع؟ قال: أن يحلق بعض شعر رأسه ويترك البعض. ما أكثر الذين يقعون في هذا المنظر وفي هذه الحلاقة التي هي تشبه بالشرق أو بالغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فذاك يحلق من أسفل رأسه، وذاك يحلق من وسطه، وذاك يجعله على منظر سيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احلقوه كله أو اتركوه كله، كما جاء ذلك عند أبي داود. هذه من الآداب التي ينبغي أن نعود أبناءنا عليها في صغرهم، فإنه إذا كبر هذا الطفل وهو متعود على هذه الآداب الطيبة والأعمال الحسنة يصير على خير وصلاح، يعود نفعه على أبيه وأمه ولو بعد حين، ولو فرط في تربيته في صغره في أخلاقه في ملبسه في منظره في مطعمه في مشربه في في كل ما يأتي ويدر، ضاع مع الضائعين وانحرف مع المنحرفين، وكان والداه أول من يذوق السوء ربما في الدنيا قبل الآخرة من هذا الولد الذي يصير ضائعا وعاقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، ومن تلك الأسباب ألا يكثر الوالدان العتاب والزجر والضرب وغير ذلك، وإنما يكون بحسب الحاجة، فإن ذلك ربما ينقلب عكسيا. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ما قال لي أف قط، ولا قال لي لما فعلت كذا وكذا لم أفعله، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل هذا أو لما لم تفعل كذا. هكذا ينقل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك ثبت عنه في صحيح مسلم أنه أرسله في حاجة، فتأخر أنس بن مالك وجلس يلعب مع الصبيان، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ففرك أذنه من الخلف وقال له: أين أرسلتك يا أنس؟ فكثرة العتاب وكثرة الضرب والإهانة وترك ذلك بالكلية إفراط وتفريط، فإن احتاج الابن إلى عتاب أو احتاج إلى ضرب وتأديب فلا مانع. وقد تقدم في الخطبة الماضية: علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وجاء من حديث إبراهيم النخعي في صحيح البخاري ومسلم بعد حديث في الصحيحين قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، كانوا يضربوننا ضرب تأديب كما بين أهل العلم لا تعذيب وإنما ضرب تأديب، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وروى البيهقي في سننه الكبرى من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: عكرمة رضي الله عنه رحمه الله: كان عبد الله بن عباس يضع الكبل في رجلي أي القيد، يعلمني القرآن والسنة، يقيده إلى سارية من سواري المسجد حتى يحفظ القرآن والسنة. هكذا تأديب الصحابة وتأديب السلف، فلا إفراط ولا تفريط أيها المؤمنون عباد الله. ومن تلك الأسباب العظيمة في صلاح الذرية أن يحرص الوالدان على اختيار الأصدقاء الطيبين لأبنائهم وتحذيرهم من جلساء السوء، فهذا أمر مهم، فإن الذي يترك أبناءه يذهبون مع الأشرار سيجني غب ذلك ولو بعد حين، الذي يترك أبناءه يذهبون مع قطاع الصلاة ستناله العقوبة عاجلا أو آجلا، الذي يترك أبناءه يذهبون مع قوم ساءت أخلاقهم وفسدت معاملاتهم وشهروا بالفجور وغير ذلك فإنه سيجني الثمار المرة. فاحرص يا أيها المسلم أن تجعل أبناءك يجالسون الصالحين، يجالسون المصلين، يجالسون أرباب الأخلاق الحسنة. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فأما حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فما أحوجنا أمة الإسلام إلى أن نحافظ على أبنائنا وبناتنا وأن نوجههم التوجيه الحسن في كل أبواب الحياة، في كل الأقوال والأفعال. إذا صلح الأبناء فإنهم شباب الغد ورجال المستقبل، بهم صلاح الأسر وبهم صلاح المجتمعات. فإذا ضاع أبناؤنا ضاعت مجتمعاتنا. ولهذا فإن أعداء الإسلام قد غزوا أبناء المسلمين غزوا شديدا، فأفسدوا أخلاق كثير منهم، أفسدوا أخلاق كثير منهم. ومن أعظم ذلك عباد الله ما يتناوله الأطفال والشباب من هذه الجوالات التي فيها السم الزعاف، والتي فيها البوائق، والتي فيها ما لا يتصوره المسلم من فساد الأخلاق والعقائد والمعاملات وذهاب القيم والحياء والعفة وغير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك تجد الآباء يتساهلون، فترى الأبناء في الشوارع والحارات والأركان والدكاكين يتتبعون الرذائل عن طريق شبكات الإنترنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من قضايا حصلت وحلت في كثير من البيوت، وسببها تضييع الأبناء، وسببها ترك الحمل على القارب. فإذا وقع الفأس بالرأس صاح الأب وصاحت الأم، ولكن بعد فوات الأوان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.